بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 71 من دروسنا في كتاب مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طبعا هذه الآية مقدمة على القسم الأول من القصة، يعني بداية القصة أن رجلا وجد مقتولا في بني إسرائيل لم يعرف قاتله، فجاءوا إلى موسى يريدون أن يعرفوا من القاتل، فأمرهم الله عز وجل بذبح البقرة، ثم استفصلوا عن أوصافها، فلما تعينت واشتروها بوزنها ذهبا قال لهم الله عز وجل: نعم، فقلنا اضربوه ببعضها. إذن كان ينبغي أن يذكر: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ثم يقول: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم. لكن انظروا أيها الإخوة إلى دقة البيان الإلهي. الله عز وجل يذكر جرائم بني إسرائيل، ولو أنه قدم قصة القتل ثم بعد ذلك ذكر قصة البقرة لظهرت أن الأمر هو قصة واحدة، لكن عندما قدم قصة البقرة وأخر قصة القتل تبين أنهما جريمتان وليستا جريمة واحدة. إذن هناك جريمة في القتل، وهناك جريمة أخرى في تعنت بني إسرائيل في السؤال عن البقرة. لذلك قدم الله عز وجل ذكر البقرة وكيف سألوا عنها ليبين لنا هذه الجريمة، ثم ليذكر الجريمة الثانية. وإلا لو ذكرهما على الترتيب كما وجد في الواقع لتبين أنهما قصة واحدة وجريمة واحدة. نعم.
وإذ قتلتم نفسا،
طبعا يعني هنا الخطاب لمين؟ خطاب لبني إسرائيل. طب الخطاب بني إسرائيل الآن ماذا يقولون؟ واذكروا إذ قتلتم نفسا. هو الحقيقة ليسوا هم الذين قتلوا، وإنما الذين كانوا في عهد موسى، لكن الله عز وجل يذكرهم بجرائم الآباء والأجداد لأنهم يفعلون مثلها في ذاك العصر وفي كل عصر، وليحذرهم أيضا من عقوبة فعل مثل ما فعل الآباء والأجداد، لأنهم إذا فعلوا فعلهم جاءتهم مثل عقوبتهم. نعم.
بتقدير واذكروا،
كما ذكرنا أنه إذ هنا مفعول به لفعل محذوف، واذكروا هذه القصة، واذكروا هذه الحادثة.
خطبت الجماعة.
وإذ قتلتم، خطاب لمين؟ لجميع اليهود. هو لقتل كم واحد؟ واحد أو اثنين،
لوجود القتل فيهم.
تمام. إذا وإذ قتلتم أي وإذ قتل فيكم قتيل، فالقتل وجد فيكم، فنسب القتل إلى الجميع. لماذا أيها الإخوة؟ لأن قضية القتل يجب على المجتمع أن يحافظ على أمن مجتمعه بشكل جماعي تعاوني. لذلك عندنا أحكام في الإسلام هي أحكام القسامة، يعني لو وجد قتيل في حي فالقسامة مطلوبة من أبناء هذا الحي بأن يحلف 50 رجلا منهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا له قاتلا. ليه؟ وذلك ليحافظ أهل الحي على أمن حيهم.
فادارأتم فيها،
وإذ قتلتم نفسا، فادارأتم فيها. شوفوا أخوان الفعل ادارأتم، الفعل من التدارؤ يعني التدافع، فأصل الكلمة وإذ قتلتم نفسا فتدارأتم فيها، فتدارأتم فيها. طيب ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه سكنت التاء الأولى ثم أدغمت في الدال، إذن الدال صارت ساكنة في إدغام، والعرب لا تبدأ بساكن، فوضعوا همزة وصل في أول الفعل مثل إثاقلتم إدارأتم، إذن أصل تدارأتم ثم صارت إدارأتم، فهم تدافعوا هذه الجريمة عن أنفسهم، وحاول كل فريق أن ينسبها لغيره.
فادارأتم فيها فاختلفتم واختصمتم في شأنها، لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا أي يدفعه، أو تدافعتم بمعنى طرح قتلها بعضكم على بعض، بمعنى طرح قتلها بعضكم على بعض،
يعني إما أن يكون التدافع بين الأشخاص، وإما أن يكون التدافع لهذه التهمة بأن يحاول كل فريق أن ينفيها عن نفسه وأن ينسبها للآخرين. هذا معنى كلمة فادارأتم.
فيدفع المطروح عليه الطارحة، أو لأن الطرح في نفسه دفع وأصله تدارأتم، ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصير من جنس الدال
وليحصل الإدغام
التي هي فاء الكلمة ليمكن الإدغام.
إيش فاء الكلمة؟ لأن أصل درأ فعل، إذن الدال هي فاء الكلمة.
ثم سكنوا الدال إذ شرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا،
يعني بعد أن قلب التاء إلى دال سكنت الدال وأدغمت في الدال التي بعدها،
وزيدت همزة الوصل
لأن العرب لا تبدأ بالسكون، العرب لا تبدأ بالسكون
لأنه لا يمكن الابتداء بالساكن.
نعم.
فاداراتم بغير همز أبو عمرو.
نعم.
والله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل.
طبعا القتل كان معروفا عند القاتل، والله عز وجل مخرج ما كتمه ذلك القاتل. وأيضا هذا فيه تنبيه لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل كما أخرج ما كتمه ذاك القاتل في عهد موسى سيخرج ما كتمتم أنتم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من دلائل نبوته وبينات رسالته المذكورة في التوراة.
والله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل لا يتركه مكتوما. وأعمل مخرج على حكاية ما كان مستقبلا في وقت التدارؤ.
مخرج اسم فاعل، ما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لاسم الفاعل، كيف صح أن ينصب اسم الفاعل مفعول به؟ هي الإعمال، إن ما بعده مفعول به مو مضاف إليه. قال لي، قال لأن زمانه هو المستقبل، إن اسم الفاعل يعمل إذا كان للحال أو للاستقبال.
وهذه الجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه، وهما ادارأتم وفقلنا.
إذا أصل الكلام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اضربوه ببعضها، لكن ذكر الله عز وجل بين هذين الفعلين قوله والله مخرج ما كنتم تكتمون. لماذا؟ لأن الله عز وجل دائما يذكرنا بالحقائق التي لا ينبغي أن تغيب عنا، من أن الله عز وجل له قوانين ثابتة في التعامل مع خلقه يذكرنا بها دائما عندما يذكر القصص.
والضمير في اضربوه يرجع إلى النفس،
فقلنا اضربوه، ما قال اضربوها، ليه؟ لأن المراد هنا بالنفس الشخص. طيب ليش ما قلنا أنه رجع الضمير على الشخص؟ ما كان مذكورا. المذكور في الآية السابقة وإذ قتلتم نفسا، طيب كيف رجع الضمير عليها بالمذكر؟ لأن المراد به النفس أي الشخص المقتول.
والتذكير بتأويل الشخص والإنسان،
نعم،
أو إلى القتيل لما دل عليه ما كنتم تكتمون،
نعم،
ببعضها،
فقلنا اضربوه ببعضها. طبعا الله عز وجل قادر أن يحيي هذا الإنسان بعدما مات من غير ضرب، يعني لماذا نضربها ببعضها؟ ليه؟ سبحان الله أخواننا، لو أن الله أحياها من غير ضرب وكان ذلك معجزة مباشرة لسيدنا موسى، ربما كان الأمر أن موسى هو الذي أحياها، هو الذي رتب الأمر، وبالتالي ربما لا يصدق بهذا الإخبار. لكن الله عز وجل جعل ذلك على يدي بني إسرائيل أولا لتكون القضية أمامهم بشكل واضح لا ريب فيه أبدا، يعني سيدنا موسى ما تدخل. الشيء الثاني أن تتحمل بنو إسرائيل العناء في البحث عن هذه البقرة. الشيء الثالث أن الله عز وجل له مشيئة أن يصل هذا الخير وهو ثمن هذه البقرة إلى ذاك الولد البار الذي اشتريت البقرة منه.
ببعضها ببعض البقرة،
لاحظوا ما عين ما هو الجزء الذي ضرب به، يعني اضربوه ببعضها. طب ربنا ما عين انه يترى الضرب كان باللسان باليد بالكذا، ما ذكر ليه؟ لان تعيين هذا المجمل لا فائدة فيه في القصة. نحن الآن لا يعنينا الجزء المضروب به، يعنينا أن الله أحيا هذا الإنسان المقتول بهذا الضرب، فالله هو الذي أحياه بغض النظر عن الجزء المضروب، وبالتالي البحث عن بيان هذا المجمل لا يفيد. لذلك المجمل في القرآن لا يجب بيانه دائما، وإنما الله تبارك وتعالى يبينه إذا تعلق به تكليف، إذا تعلق به تكليف. وإلا في كثير من المجملات في القرآن لم تبين، وما لنا مطالبين أن نعرفها. وشروه بثمن بخس، كم الثمن لا نعرف، نعم. وقال نعم إن لما ذبح إسماعيل بسكين، ما نوع هذه السكين؟ من نحاس، من حديد؟ لا يعنينا كل هالكلام كله، هذه تفاصيل لا تعنينا. لذلك القرآن الكريم ما بينها لنا لأنه لم يتعلق بها فائدة في القصة.
ببعضها ببعض البقرة، وهو لسانها أو فخذها اليمنى أو عجبها،
العجب الذنب،
والمعنى فضربوه فحيا، فحذف ذلك لدلالة كذلك يحيي الله الموتى.
الرب يقول فقلنا اضربوه ببعضها، يعني ذكر الأمر من الله عز وجل. طيب بعدين شو سووا هنين؟ ما بين ربنا عز وجل، لكنه قال كذلك يحيي الله الموتى. لما قال كذلك يحيي الله الموتى عرفنا أن الله عز وجل قد أحيا هذا المقتول بعدما ضربوه، يعني صار الكلام فضربوه ف فأحيا. إذن حذف الفعل الذي من قبلهم وحذف أيضا فعل الله عز وجل. ليه؟ لأن الحذف جائز إذا اتضح المعنى. كذلك يحيي الله الموتى. وهنا فائدة جميلة، أن الفعل الضرب ليس مرادا، وفعل الإحياء ليس مرادا لنفسه، وإنما المراد بيان هذه الآية. فالله عز وجل يقول كذلك يحيي الله الموتى. إذن هذا أخواننا فيه إشارة أولا لعظمة فعل الله عز وجل وقدرته على إحياء الموتى. الشيء الثاني، هذا دليل على أن الله قادر على أن يحيي الخلق يوم القيامة وعلى أن يعيدهم للحساب بين يديه. والشيء الثالث إخوانا أيضا، هذا أيضا يشير إلى إحياء القلوب الكافرة بالإيمان، لأن الإحياء إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. قال الله تعالى أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ.
روي أنهم لما ضربوه قام بإذن الله تعالى.
سبحان الله، وهذه إخواننا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه معجزة لسيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن إحياء الموتى أمر جائز في حق الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل الذي أمات قادر أن يحيي في الدنيا وفي الآخرة.
وقال قتلني فلان وفلان،
ثم رجع إلى الموت. ليه؟ لأن الله كتب أنهم إليها لا يرجعون. إلى الدنيا ما في رجوع إلى الدنيا، لكنه حي مدة قصيرة فبين الفائدة المطلوبة وهي بيان القاتل.
وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتا فأخذا وقتلا ولم يورث قاتل بعد ذلك.
سبحان الله، ولم يورث قاتل،
ولم يورث قاتل بعد ذلك.
سبحان الله أخواننا، وانظروا إلى خبث بني إسرائيل. يعني كان ممكن أن يخبر موسى بالخبر، يا موسى سل لنا ربك من قتل القتيل. طيب موسى يسأل ربه يا رب من القاتل، فلان، يأتي الوحي ويخبرهم. لكنه لو فعل ذلك ربما كذبوه وطعن به القتلة. لا، كلامه غير صحيح. فالله عز وجل أعطاهم هذه المعجزة المادية الواضحة الجلية التي لا يمكنهم إنكارها، بأن يقوم المقتول نفسه ويخبر بأسماء قاتليه. نعم.
وقوله كذلك يحيي الله الموتى، إما أن يكون خطابا للمنكرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون خطابا للذين حضروا حياة القتيل.
طبعا يعني كل موضع ممكن أن يكون الخطاب للذين كانوا في عهد موسى وشهدوا الحادثة، وإما أن يكون إخبارا لبني إسرائيل في زمانهم، في زمان النبي عليه الصلاة والسلام.
بمعنى وقلنا لهم كذلك يحيي الله الموتى يوم القيامة.
سبحان الله.
ويريكم آياته.
صار هذه الآية هي دليل على إحياء هذا الميت من حيث القصد، وتشير أيضا بالدليل على جواز الإحياء يوم القيامة، وأن هذا الأمر جائز وليس بمستحيل. نعم.
ويريكم آياته دلائله على أنه قادر على كل شيء
سبحانه وتعالى،
لعلكم تعقلون فتعملون على قضية عقولكم.
طبعا أخواننا، الله تبارك وتعالى يرينا الآيات لنتفكر فيها ونستفيد منها ولنعمل بمقتضى هذه العقول. يعني العقول إذا نورها الله عز وجل بالحقائق ماذا ينبغي علينا أن نقف هنا فقط؟ لا، بل أن ننتقل من المعقول إلى العمل بما فهمنا من هذه الحقائق.
لعلكم تعقلون فتعملون على قضية عقولكم، وهي أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء جميعها لعدم الاختصاص. والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعضها، وإن قدر على إحيائه بلا واسطة التقرب به، الإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب، والتعليم لعباده ترك التشديد في الأمور، والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش وتكثير سؤال وغير ذلك. وقيل إنما أمر بذبح البقرة دون غيرها من البهائم لأنها أفضل قرابينهم ولعبادتهم العجلة.
يعني ما قال غنم، ما قال شيء آخر، إنعم، وإنما أمرهم أن يذبحوا البقرة لغلاء ثمنها من جهة، ولأنهم اتخذوها إلها فيما سبق. إذا معناها الله عز وجل لما أمرهم بذبح البقرة ليستأصل من قلوبهم كل تعظيم للبقرة،
فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم عندهم.
سبحان الله.
وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر بذبحها، وأن يقال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فقلنا اذبحوا بقرة واضربوه ببعضها. ولكنه تعالى إنما قص قصص بني إسرائيل تعديدا لما وجد منهم من الجنايات وتقريعا لهم عليها. وهاتان القصتان وإن كانتا متصلتين فتستقل كل واحدة منهما بنوع من التقريع. فالأولى لتقريعهم على الاستهزاء،
أن الأولى اذبحوا بقرة،
وترك المسارعة إلى الامتثال وما يتبع ذلك، والثانية للتقريع على قتل النفس المحرمة وما تبعه من الآية العظيمة. وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة، ولذهب المراد في تثنية التقريع، ولقد روعيت نكتة بعدما استؤنفت الثانية استئناف قصة برأسها، أن وصلت بالأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله اضربوه ببعضها.
يعني جميل إخواننا، احنا عم نذكر أنهما قصتان مستقلتان، لكن الله عز وجل ربط بينهما بأن ذكر الضمير الراجع إلى البقرة ولم يذكر البقرة صريحة. ما قال فقلنا اضربوه بالبقرة، لا، قال فقلنا اضربوه ببعضها، فأرجع الضمير على البقرة ليشير بلطف إلى أنهما قصة واحدة،
ليعلم أنهما قصتان فيما يرجع إلى التقريع، وقصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة.
نعم.
وقيل هذه القصة تشير إلى أن من أراد إحياء قلبه بالمشاهدات فليمت نفسه بأنواع المجاهدات.
هذا تفسير إخواننا إشاري لطيف، نعم، أن الإنسان إذا أراد أن ينور قلبه بالمشاهدات، أن يحيي قلبه بالمشاهدات، فليمت نفسه بالمجاهدة، فليمت نفسه بالمجاهدة.
ومعنى ثم قست قلوبكم استبعاد القسوة من بعد ما ذكر مما يوجب لين القلوب ورقتها.
يعني الإنسان لما يرى آيات بهذه يعني المستوى، إنسان عاش بعد الموت وظهر القاتل وكذا، هذه معجزة عظيمة ينبغي أن تبقى القلوب لينة، ولكن شأن بني إسرائيل هكذا. ومر معنا سابقا كيف أنهم لما خرجوا من البحر بعد أن نجاهم الله من فرعون ماذا قالوا؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وأيضا لما رب جعل عليهم الطور مباشرة كيف استخفوا واستهانوا، نعم، وقالوا خير سجدة ما رفع بها البلاء كذا. إذا كلما أراهم الله آية كان بعدها نوع من أنواع الاستهزاء والاستخفاف والشيء الذي لا يليق بتلك الآية. وهنا أيضا قال ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. إذا هي لحالة جريمة. الله أراكم الآيات، نعم، لعلكم تعقلون، لكن ما هي النتيجة؟ أن قلوبهم قست بعدما رأوا الآيات. طيب، وبنو إسرائيل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام رأوا أيضا الآيات والمعجزات، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام موافقا لما لديهم في التوراة، ومع ذلك قست قلوبهم ولم يقبلوا الحق بعد وضوحه لهم.
وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوها عن الاعتبار والاتعاظ.
إذا وصفت القلوب إيش؟ بالقسوة. إيش فعل ثم قست قلوبكم؟ أي أنها لم تتعظ بالآيات بعد ظهورها. رأوا المعجزات فما استكانوا، رأوا الآيات فما استبان لهم الحق. لماذا؟ لأن قلوبهم قاسية، لا ينفع الحق معها، ولا تنفع معها المواعظ ولا المعجزات ولا الآيات.
نعم. من بعد ذلك إشارة إلى إحياء القتيل أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة.
نعم.
فهي كالحجارة، فهي في قسوتها مثل الحجارة.
نعم.
أو أشد قسوة منها.
طبعا الحجارة ليس عيبا فيها أن تكون قاسية، لأن الحجارة شأنها أن تكون قاسية، لكن القلوب ليس من شأنها أن تكون قاسية. فعندما تقسو القلوب هذا انحراف عن أصل فطرتها، لذلك كانت قسوة القلوب مذمومة، بينما قسوة الحجارة ليست مذمومة.
وأشد معطوف على الكاف.
نعم.
تقديره أو مثل أو مثل أشد مثل أشد قسوة
أو مثل أشد قسوة
أو مثل أشد قسوة مثل أشد قسوة. فحذف المضاف.
لا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أو هي مثل أشد قسوة، يعني أو كأشد قسوة. يعني الآن الكاف هنا أشد معطوف على الكاف الأولى. نعم.
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.
أن المضاف كلمة مثل. نعم.
أو هي في أنفسها أشد قسوة.
نعم.
يعني أن من عرف حالها شبهها بالحجارة أو بجوهر أقسى منها وهو الحديد مثلا.
سبحان الله.
أو من عرفها شبهها بالحجارة أو قال هي أقسى من الحجارة.
نعم.
وإنما لم يقل أقسى لكونه أبين وأدل على فرط القسوة
لما قال أشد قسوة.
وترك ضمير المفضل وترك ضمير المفضل عليه لعدم الإلباس.
قال أشد قسوة ما قال منها. إذن ثم فهي كالحجارة أو هي أشد قسوة منها، ما قال منها، هي مفضل عليه محذوف. ليه؟ للعلم بها.
كقولك زيد كريم وعمر أكرم.
شو يعني أكرم؟ يعني أكرم منه.
وإن من الحجارة بيان لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة.
سبحان الله، يعني الله عز وجل يجعل في الحجارة من معاني الفائدة والنفع ومن معاني الخير ما لا يكون في تلك القلوب. يعني تلك القلوب قاسية أقسى من الحجارة، ومع ذلك الحجارة ينتفع منها مع قسوتها، وتلك القلوب لا ينتفع بها أبدا.
لما يتفجر منه الأنهار، ما بمعنى الذي في موضع النصب؟
اسم موصول يعني نعم، وإن منصوب على أنه اسم إن، وإن من الحجارة لحجارة يتفجر منها الأنهار،
وهو اسم إن، واللام للتوكيد.
نعم.
والتفجر التفتح بالسعة والكثرة، وإن منها لما يشقق أصله يتشقق، وبه قرأ الأعمش فقلبت التاء شينا وأضغمت، فيخرج منه الماء، يعني أن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يتدفق منها الماء الكثير، ومنها ما ينشق انشقاقا بالطول أو بالعرض فينبع منه الماء أيضا، وقلوبهم لا تندى.
سبحان الله.
وإن منها لما يهبط يتردى من أعلى الجبل من خشية الله، قيل هو مجاز عن انقيادها لأمر الله، وأنها لا تمتنع على ما يريد فيها، وقلوب هؤلاء لا تنقاد ولا تفعل ما أمرت به. وقيل المراد به حقيقة الخشية على معنى أنه يخلق فيها الحياة والتمييز.
والله عز وجل كما يجعل الخشية في الإنسان قد يجعلها في بعض مخلوقاته، كما جعل الله الحب والكراهية في الأشياء. وهناك أحاديث تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على حجر في مكة يعرفه، وكان يسلم عليه كلما مر به، وكذلك حادث جبل أحد، هذا جبل يحبنا ونحبه، وكذلك حنين الجذع، كل ذلك هي عبارة عن مشاعر وعواطف منسوبة للجمادات.
وليس شرط خلق الحياة والتمييز في الجسم أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السنة.
جميل. يعني مو ضروري الشيء حتى يخشى ويحب أن يكون مثل حكايتنا جسمه، لا، ممكن ربي أن يخلق هذه المعاني وهذه المشاعر والعواطف في الأجسام كيفما كانت.
وعلى هذا قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل الآية.
نعم.
يعني وقلوبهم لا تخشى.
سبحان الله. الجبال والأحجار القاسية تتصدع من خشية الله عز وجل، وتلك القلوب التي رأت الآيات لم تنتفع بتلك الآيات أبدا.
وما الله بغافل عما تعملون، وبالياء مكي وهو وعيد. أفتطمعون.
نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.